الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة الثانية، من تحرم إمامته. هناك أناس تحرم إمامتهم ولا يجوز أن يكونوا أئمة. قال: تحرم الإمامة في الحالات الآتية: الأولى، إمامة المرأة بالرجل، إمامة المرأة بالرجل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث أبي بكر في البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا فيه ذم تولية المرأة للمناصب والمسؤوليات وأن تكون مقدمة على الرجل في كل شيء ومنها الصلاة. قال: ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمام لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يصلي بالناس يصف خلفه الرجال ثم النساء في مؤخرة الصفوف بعد الرجال في المؤخرة، ولا ينصرف الرجال حتى ينصرف النساء، وجعل النساء بابا خاصا بهن، فكيف تأتي المرأة وتأم الرجال؟ فهذا الأمر لا يجوز ويحرم، وإنما تأم المرأة النساء، تأم النساء النساء مثلها. قال: ثانيا، إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة. إمامة المحدث ومن عليه نجاسة، إذا صلى الإنسان وعليه حدث، يعني ما يوجب الوضوء أو الغسل، وهو يعلم ذلك فهذا حرام، لكن إذا كان لا يعلم، يعني حصل عن طريق النسيان، صلى وهو على جنابة نسي أن يغتسل وكان إماما مثلا، أما الناس وهو جنب، طيب، وما ذكر إلا بعد أن فرغ من الصلاة، هل يلزم من صلى خلفه أن يعيد الصلاة؟ الجواب: لا، هو الذي يعيد الصلاة، يغتسل ثم يصلي، وأما من صلى خلفه فصلاتهم صحيحة، فصلاتهم صحيحة. كذلك إذا كان عليه نجاسة، إذا كان عليه نجاسة فصلى ولم يعلم بهذه النجاسة إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. يغتسل ويعيدها، يعيدها بالترتيب الوقت الذي ذكر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأصحابه في حيث أبي سعيد وكان لابس لنعليه والصحابة كذلك لابسين لنعالهم، فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، قال: ما شأنكم بعد أن فرغ من الصلاة؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا، إلى آخر الحديث. الشاهد أن لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين النعلين وفيها ما فيها من قذر أو نجاسة استمر في الصلاة، استمر في الصلاة ولم يأمر باستئنافها، لكن أخرج الموضع الذي فيه النجاسة. وذا كما مر معنا أن الإنسان متى علم بالنجاسة وجب عليه أن يزيلها، إذا أمكن إزالتها وجب عليه أن يزيلها، يخرج الثوب الذي فيه النجاسة أو العمامة إذا كان فيها نجاسة ويستمر في صلاته، يستمر في صلاته. فإن لم يعلم كما قلنا إلا بعد الفراغ من الصلاة فالصلاة صحيحة. قال ثالثا فعل المحظور، من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا سقط عنه الإثم ويسقط عنه الحكم. قلنا هنا الآن لما صلى وفيه نجاسة وهو ناسي أو جاهل بها سقط الإثم والحكم، صلاته صحيحة، ما حكمنا بالبطلان. ها؟ أما ترك المأمور، ترك المأمور جهلا أو نسيانا يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، ولهذا قلنا في هذه الصورة لما صلى وهو جنب خمس صلوات عليه إعادتها لأنه ترك مأمور وهو الغسل، الغسل من جنابة واجب مأمور، فلما تركه نسيانا ألزمناه بإعادتها، لكن يسقط عنه الإثم لأنه ليس بمتعمد، يبقى الحكم فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. ها؟ نعم، إذا صلى بثوب نجس هذا فعل محظور صح. ها؟ لا، هو متطهر من حيث أنه متطهر، متطهر من حيث الوضوء، لكن هذا محظور الذي هو وجود النجاسة، كونه يصلي بنجاسة هذا شيء محرم يعتبر محظور، فحصل على جهة النسيان أو الجهل فسقط الإثم والحكم، سقط الإثم والحكم. قال ثالثا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة فلا يقرأها حفظا ولا تلاوة أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم أو يبدل فيها حرفا بحرف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فهذا لا تصح إمامته، وهذا قول جمهور العلماء، من كان على هذا الحال لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان عاجزا عن قراءتها فهنا الآن عاجز عن ركن من أركان الصلاة. أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، مثلا الحمد لله، الحمد لرب العالمين، الحمد لرب العالمين، هنا إدغام ما لا يدغم، أدغم اللام في الراء، هذا خطأ. أو يبدل فيها حرفا بحرف، يبدل حرف بحرف وهو الألتغ، كالذي يبدل الراء باللام، يبدل الراء باللام فيقول الحمد لله لب العالمين، الحمد لله لب العالمين، بدل الراء لام. أو يلحن لحنا يحيل المعنى، يحيل المعنى بمعنى يغير المعنى، وهذا يعني بتغيير الحركات، اللحن الذي يحيل المعنى يكون بتغيير الحركات، فمثلا اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، فيقول اهدنا بفتح الهمزة، اهدنا يصير معنى ماذا؟ أعطنا هدية، أعطنا هدية، والآية اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا على الصراط المستقيم فيتغير المعنى. ومثله صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول أنعمت عليهم، فيجعل نفسه هو المنعم، هنا يتغير المعنى. وهكذا أيضا مثلا إياك، فيقول إياك بالكسر، هذا لحن يحيل المعنى. أما إذا كان لحن لا يحيل المعنى طيب فهذا لا تبطل به الصلاة، مثلا الحمد لله رب العالمين، رب بدل ربي رب، ما يحيل المعنى، هو خطأ لحن لكن لا يتغير المعنى، هذا لا تبطل به الصلاة. قال رابعا كذلك أيضا مما ينبه عليه إبدال الحرف بحرف يقاربه، هذا مما يتساهل فيه، كإبدال الضاء بالظاء، إبدال الضاء بالظاء، وهذا يحصل كثير، يعني ممن قد يقرأ من الأئمة بدل الضاء مثلا يقرأها ضاء ولا الضالين، هذا ليس فيه شيء لمشقة التحرز منه. وهناك إبدال جائز، هناك إبدال جائز كإبدال السين بالصاد في الصراط، اهدينا الصراط الصراط، وهذه قراءة سبعية ثابتة صحيحة، هذا جائز. قال رابعا إمامة الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا ويدعو إلى بدعة مكفرة، يدعو إلى بدعة مكفرة، لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي المؤمن والفاسق. البدعة المكفرة كبدعة الجهمية القول بخلق القرآن، وبدعة الرافضة كتكفيرهم للصحابة أو طعنهم في القرآن أو غير ذلك من نحو هذه البدع المكفرة. أما إذا كانت البدعة غير مكفرة وهذا الفسق ليس يعني فسق أكبر بل كان بدعة مفسقة وذنب ومعصية دون الكفر، فهذا لا يجوز ترك الصلاة خلفه، خاصة إذا كان إمام المسلمين، إذا كان عنده شيء من المعاصي كشرب الخمر مثلا أو نحوها من هذه الذنوب، فهذا لا يجوز ترك الصلاة خلفه، بل ترك الصلاة خلفه من البدع، من ترك الصلاة خلف المبتدع فهو مبتدع، من ترك الصلاة خلف المبتدع فهو المبتدع، يعني إذا كان إمام المسلمين طيب فهذا يصلى خلفه ما دام أنه مسلم، أنه مسلم ما دام أنه مسلم فيصلى خلفه، هذا الذي دلت عليه الأدلة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف ما أئمة الجور، وأنهم إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم، وهذا الذي فعله الصحابة رضوان الله عليه من الصلاة خلف الأئمة، صلى ابن عمر خلف الحجاج الذي كان يسفك الدماء كما في صحيح البخاري، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة وقد صلى بهم الفجر، صلى بهم الفجر أربع ركعات وكان شارما للخمر، صلى خلفه، ثم جلده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وصلى أبو سعيد الخدري خلف مروان بن الحكم صلاة العيد، فهذا كان هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم يصلون خلف ماذا أئمة الجور ما دام أنهم ماذا مسلمون. وكما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر ما دام أنهم مسلمون فلا يجوز ترك الصلاة خلفهم، لكن إذا كان غير إمام المسلمين، إذا كان غير إمام المسلمين مثلا عندك مسجد فيه إمام مبتدع يدعو إلى يعني بدع كبدع التصوف، وعندك إمام آخر مسجد آخر سنة سني، هل يجوز لك أن تترك الصلاة خلف هذا وتصلي خلف السني؟ الجواب نعم، بل هذا الذي ينبغي، الذي ينبغي أنك تختار الإمام الأحسن والأفضل عقيدة واستقامة فهذا جائز أن تذهب وتصلي عند السني. طيب، أما إذا كانت تفوتك الجماعة فتصلي خلف هذا المبتدع وهذا الفاسق ولا تترك الجماعة. قال خامسا: العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. يعني شخص لا يستطيع أن يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد، هذا ما يصلح أن يكون إمام، فيؤتى بشخص ماذا أهلا للإمامة. قال المسألة الثالثة: من تكره إمامته. أولا: اللحان، وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة، يعني كثير اللحن في القراءة في الصلاة، واللحن كما علمنا تغيير الحركات، يعني يفتح مثلا المكسور ويضم المفتوح إلى آخره، من هذا اللحن كان كثيرا، هذا يكره أن يعني يؤم الناس وهو على هذا الحال. قال: أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم الحديث، يعني يتقدم الأقرأ الذي يجيد القراءة ويحسن التلاوة. وإذا كان يحيل يلحن لحنا يحيل المعنى بطلت قراءة الفاتحة، وإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. لكن إذا كان في من هو مثله، يعني أناس يأتون لصلاة الجماعة طيب ولا يحسنون قراءة الفاتحة، أفضلهم هذا الذي يكسر، هو أحسن واحد فيهم يصلي بهم، ما دام ليس هناك أحد أفضل منه فالجود بالموجود، الجود بالموجود يصلي بهم وصلاتهم صحيحة. قال ثانيا: من أما قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون الحديث، رواه ابن ماجة وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، جاء من حديث أبي أمامة وابن عباس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني غير مقبولة، رجل أما قوما وهم له كارهون، وهم له كارهون يعني كارهون لإمامته، لكن هذه الكراهة لا بد أن تكون بحق، أن يكون كارهون لإمامته بحق، يعني عنده مخالفات شرعية وأشياء مما لا يرضاه الشرع، فكره يكرهون إمامته وتقدمه بهم بسبب ذلك، وهو يصر أن يصلي بهم، إما لكونه مثلا عنده قوة أو سلطة أو نحو ذلك من هذه الأمور، فهذا تكره صلاته وإمامته بالناس. أما إن كان بغير حق، يعني أناس يكرهون إمامة هذا الإمام لكونه إمام مستقيم وعلى السنة ويطبق السنة ونحو ذلك، فهذه كراهتهم ماذا؟ ليس لها أثر ولا اعتبار، ليس لها أثر ولا اعتبار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن هؤلاء الثلاثة: العبد الآبق الذي هرب من سيده، والمرأة التي باتت وزوجها عنها ساخط، المرأة التي باتت وزوجها عنها ساخط. قال ثالثا: من يخفي بعض الحروف، ممن تكره إمامته من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، يعني لا يفصح بإظهار هذه الحروف، ليس المعنى أنه يسقطها بالكلية لا، لكن يخفيها فما تظهر، يعني ذاك الظهور في قراءته، هذا يكره، تكره إمامته. وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء كالفأفاء الفأفاء الذي يكرر الفاء فأف مثلا أفف هكذا يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، وغيرهما ممن يكرر بعض الحروف تكره إمامتهم لأجل ماذا؟ زيادة الحرف، من أجل زيادة الحرف في القراءة. طيب، وأيضا قد يضاف زيادة على ذلك من يبصق تجاه القبلة، إذا بصق من يبصق تجاه القبلة هذا لا يصلح أن يكون إماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يبصق تجاه القبلة، رأى رجلا بصق تجاه القبلة وكان يصلي بقومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بكم، فلما جاء ليصلي بقومه منعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، قال إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يصلي بهم، والحديث في سنن أبي داود. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.